الله جل وعلا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا بد أن يكون المعلم يحب الخير للمتعلم ويحب أن يتعلم حتى يبلغ هذا الدين، بلغوا عني ولو آية. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الدعاء العظيم، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك بالدنيا والآخرة، أن يتولاك بالدنيا والآخرة معناها أن يكون الله عز وجل حافظك وناصرك في هذه الدنيا والآخرة، أن يكون الله عز وجل حافظك وناصرك في هذه الدنيا والآخرة. وهذه هي من أفضل الدعاء، أن يدعى لشخص أن يكون الله جل وعلا حافظه وناصره في الدنيا والآخرة ومؤيده في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قد وعد للمؤمنين الصالحين أنه يتولاهم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكل من كان صالحا مؤمنا موحدا فالله جل وعلا يتولاه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا بأهميتها، لأن من تولاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة فإنه يكون مآله الجنة في الآخرة، ويكون مآله في هذه الدنيا أن يكون ممن يعظم الله جل وعلا ورسوله ويتعلم هذا الدين الإسلام. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الدعاء لأجل أن من تولاه الله جل وعلا في هذه الدنيا لا بد أن يكون متعلما فقيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: اللهم فقهه في التأويل. وأصل الولاية الحب، أصل الولاية الحب، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، فالله لا يتولاك إلا إذا كان يحبك، إلا إذا كان يحبك. هذا هو الدعاء الأول. الدعاء الثاني قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك أيها القارئ الذي تقرأ هذا الكتاب وتدرس هذا الكتاب، أن يجعلك مباركا أي نافعا أينما كنت. فالمصنف رحمه الله تعالى يدعو للقارئ أن يجعله الله جل وعلا نافعا، ويجعل الله جل وعلا فيه بركة في كل بلدة يكون وفي كل موطن يسكن فيه. وأصل البركة، لفظ البركة، الأصل فيها هو كثرة الخير وثبوته، الأصل فيها هو كثرة الخير وثبوته. ثم إذا والبركة هي من فعل الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يبارك الأشياء التي يريدها، الله جل وعلا بارك من فعله فإنه يبارك الأشياء التي يريدها، فإن الله جل وعلا قد يبارك في بعض الأدوات في بعض الناس، كعيسى عليه السلام كما قال الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نافعا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك قد يجعل الله جل وعلا البركة في بعض الأماكن، كذلك البيت الحرام الذي قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي للذي في مكة مباركا. فالله جل وعلا قد يبارك في بعض الدوات في بعض الناس، وقد يبارك في بعض الأمكنة دون غيرها. وكذلك قد يبارك الله جل وعلا في بعض الأوقات دون وقت، كليلة القدر، فإن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فليلة القدر هي ليلة مباركة. كذلك الله جل وعلا قد يجعل البركة في بعض الكلمات، قد يجعل الله جل وعلا البركة في بعض الكلمات، ومنها قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فقولك للمسلم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه كلمة مباركة كما قال الله عز وجل: تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن فالبركة تكون في بعض الناس، وتكون في بعض الأمكنة، وتكون في بعض الأزمنة، وتكون في بعض الكلمات، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، فإنه يجعل البركة المكان الذي يريده، أو الذات التي يريدها، أو الكلمة التي يريدها، وغير ذلك. ولكن لا يجوز للمسلم أن يتبرك بكل ذات صالحة حيث يعتقد فيها البركة، فإن الله جل وعلا قد يبارك في بعض الصالحين، ولكن الله جل وعلا لما يبارك فيهم معناه أنه يبارك دعوتهم ويبارك كلماتهم، ولذلك فالناس ينتفعون به، وهذا هو معنى البركة في بعض الصالحين، أن الله جل وعلا يبارك الرجل بمعنى أنه ينفع الناس ويكون نافعا ومعلما للخير والداعي الله عز وجل، فيقال فلان مبارك، أي أنه يعلم الناس الخير والناس يتأثرون به أكثر، هذا يقال فلان مبارك. ولكنه ليس معنى ذلك أنه يتبع ويتمسك به ويتبرك به، لا، فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أقواله وأفعاله وذاته كلها مباركة، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعده من الصالحين فإنما تكون البركة في أقوالهم وأفعالهم، وأما في ذاتهم فلا يتبرك بهم. ومن قال إن الصالحين يجوز أن يتبرك بهم فقد كذب في ذلك أو أخطأ في ذلك، وذلك لأن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم لم يقل عنهم أنهم تبركوا بأبي بكر ولا بعثمان ولا بعمر ولا بغيرهم من الصحابة ولا بغيرهم من الصالحين الذين كانوا في تلك الأزمنة، وإنما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط لكثرة الأدلة الدالة على ذلك. وأما رجل ربما لا يصلي وربما لا يصوم، وإذا قيل له لماذا ما تصلي يقول أنا أصلي في مكة دائما وبين ظهرنا، هذا رجل زنديق، كيف يتبرك به؟
يقول إنها كرامة.
ها؟
يقول إنها كرامة.
أنها كرامة معناها يتعدد، يكون أكثر من واحد. هذه ما هي كرامة أبدا، هذا كذب ودجل. هذا كذب. قال وإن جعلك مباركا أينما كنت، هذا هو الدعاء الثاني. الدعاء الثالث وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك الله عز وجل ممن إذا أعطاه الله عز وجل نعمة من نعمه الظاهرة والباطنة شكر الله جل وعلا، شكر الله عز وجل واستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. وأصل الشكر هو معرفة الإحسان ونشره، أن تعرف من يحسن إليك وتحدث بهذا، أن تقول الله جل وعلا أكرمني وأعطاني كذا وكذا. ولكنه من الشكر أن تعمل مقتضى ما أعطاك الله عز وجل من نعم، فإذا أعطاك الله عز وجل مالا من شكر هذه النعمة أنك تبذلها بطاعة الله عز وجل، إذا أعطاك الله جل وعلا علما من شكر هذه النعمة أنك تنفقها في سبيل الله وتعلم الناس الخير، وإذا أعطاك الله جاها من شغل هذه النعمة أنك تستغلها بطاعة الله عز وجل. فالشكر عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، والشكر يكون في حالة الابتلاء ويكون في حالة كذلك أيضا الامتحان، في حالة الابتلاء وفي حالة أيضا السراء. فبعض الناس يقولون أن الشكر إنما يكون في حالة السراء، وهذا غير صحيح. الشكر يكون في حالة الابتلاء ويكون كذلك في حالة السراء. لكن الشخص يجب عليه الشكر في حالة السراء، وأما في حالة الضراء فلا يجب عليه الشكر. الشكر يكون في حالة الضراء وفي حالة السراء، ولكن يجب على الشخص الشكر في حالة إيش؟ في حالة السراء. أما في حالة الضراء لا يجب عليه، لكن يستحب له في حالة السراء. في حالة الضراء يستحب له الشكر ولا يجب عليه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال إذا ابتلي صبر، أي أن يجعلك الله عز وجل ممن إذا حصل له ابتلاء وحصل له اختبار وامتحان أنه يكون صابرا ومحتسبا عند الله جل وعلا ما حصل له. والابتلاء يكون في الخير ويكون في الشر. بعضهم إذا قيل الابتلاء يظن أنه في الشر فقط، لا، الابتلاء يكون في الخير ويكون في الشر. فالله قد يبتلي بعض عباده بالشر أن يجعله حقيرا، ويبتلي بعض عباده بالخير أنه يعطيه من الأموال ما يعطيه. ولذلك قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء ليست إهانة يا عبد كما يظن بعضهم، وإنما الله جل وعلا لما يبتلي عباده يريد أن يرفعه إلى منزلة لا يصلها بعمله، فيبتليه حتى يصل إلى هذه المرتبة، وهذا من حكمة الله عز وجل. فالله جل وعلا عندما يبتلي عبدا ما يجعله فقيرا أو يجعله مبتلى بالمصائب أو غير ذلك، إنما أراد الله عز وجل لأجل أن يرفعه بالمنزلة التي به إلى منزلة أعلى منها. وهذه المنزلة لا يبلغها الشخص بعمله، وإنما يبلغه الله جل وعلا بهذا الابتلاء. ولذلك لما قال ذلك ابن آدم ذلك الإنسان لما قدر الله جل وعلا عليه رزقه يقول أهان، يقول الله جل وعلا كلا، أي لا تقل هذا، فإن ليس مقصودي من ضيق الرزق ومن جعل عبد ما فقيرا أن يهينه، فلا يجوز لك أن تقول ربي أهان، لا، فإن الله جل وعلا نهى عن ذلك وزاد قال كلا، لا يجوز أن تقول هذا، بل لا تكرمون اليتيم. وبعض العبادات لا تظهر إلا عند الابتلاء أو لا يفعل الشخص إلا عند الابتلاء. فالله إذا أراد أن يتعبد فلان يبتليه حتى يعبد الله جل وعلا. إذن إذا الابتلاء فيه خير عظيم وهي عبادة عظيمة من العبادات إذا صبر الشخص عليه. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على مقدار الله عز وجل، على أقدار الله عز وجل، أي على قضائه وقدره. تصبر على الطاعات، تصلي وتزكي وتحج، هذا صبر. وتصبر عن معصية الله جل وعلا، عن الأشياء التي محرمة من القات والدخان وغير ذلك، تصبر ولا ترتكبها، هذا أيضا صبر عظيم من أنواع الصبر. وتصبر كذلك على أقدار الله عز وجل، فإذا قدر الله عليك شيء فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر والشكر كلاهما يعتبر نصفا للإيمان. ولذلك نقل عن بعض السلف أنه قال الإيمان نصفه صبر ونصفه الآخر شكر. نصف الإيمان صبر ونصفه الآخر شكر. فمن وجد فيه هاتين الصفتين وهي صفة الصبر وصفة الشكر فقد فاز. ولذلك جمع الله جل وعلا وبين شبه آيات كبيرة، منها قول الله عز وجل: إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور يصبر ويشكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حكى في حديث صحيح يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، عندما نسأله ما هو الأفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، من هو الأفضل؟ هل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أو الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ ها؟ الفقير الصابر، أنت ترى هذا؟ طيب عند من؟ الفقير الصابر، اتفقتم على هذا؟ أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، ولكن الصحيح والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه قد يحصل للفقير من الانزعاج ما لا يحصل للغني، ولأن الغني الشاكر يبذل أمواله لأجل الله عز وجل ويتصدق ويفعل أعمال كبيرة التي لا يستطيع الفقير أن يفعلها لكونه فقيرا، فلذلك صار درجته أعظم من درجة الفقير الصابر. ولذلك اشتكى بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابهم زملائهم الأغنياء أخذوا الأجور كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم، أو يعني ألا تفعلون شيئا تسبقون عليهم من تسبيح الله عز وجل وتكبيره وتمجيده وتعظيمه؟ أولئك الأغنياء لما سمعوا هذا قد فعلوا نفس هذا البدع، فلما أولئك سمعوا أن الأغنياء يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرونه رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إخواننا قد فعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا يدل على ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، بحيث انه يعمل اعمالا لا يستطيع ان يعمله الفقير الصابر. يدل عليه على ذلك ايضا ان من الاوائل الذين يظلهم الله جل وعلا بظله الامام العادل، والامام العادل صار لاجل غناه. أما الفقير لا يدخل في ذلك. ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الروايه قال: المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. لا لا، انما ورد عن في بعض الادله ان من كان غنيا يتاخر دخوله في الجنه، وذلك لاجل الحساب الذي هو يعني يحاسب بماذا يعني انفق ماله في سبيل الله، هذا مجرد الحساب. والا فالغني الشاكر افضل من البقيه الصابر، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عده الصابرين وذخيرة الشاكرين. وإلى هنا يقول هنا: كيف لا يجوز أن نتبرك بالصالحين؟ والصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذروة الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من الصالحين، ولكنه أيضا من الأنبياء الذين هم فوق مرتبة الصالحين، فإن مرتبة الصالحين دون مرتبة الصديقين، ومرتبة الصديقين دون مرتبة النبيين، كما هو معلوم: أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به، لكن أولئك الصحابة الصحابة الذين تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل تبركوا بعده بأبي بكر؟ هل تبركوا بعده بعمر؟ هل تبركوا بعده بغيره من الفضلاء من فضلاء الصحابة الذين أجمع المسلمون على فضلهم واتفقوا على كونهم من الصالحين؟ هل وجد دليل في ذلك؟ لم يوجد دليل في ذلك، وإنما وجد تبرك بعد قرون المفضلة في بعض الصالحين. وجد بعد قرون المفضلة. ماذا؟ لا، التبرك الذاتي لم يتبرك به أحد، تفرقوا، وأشرنا إليه أن التبرك بأقواله وأفعاله غير التبرك يعني بأقواله وآثاره، غير التبرك بالذات. فقد يتبرك بعلم الشخص بمعنى أنه ينفع وينفع الناس، هذا هو معناه. وقد يتبرك بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. وقد يتبرك أيضا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيها المنفعة، يوجد فيها المنفعة والبركة. أما ذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم فما كان الصحابة يفعلون. ابن عباس كان من علماء الصحابة، ولا شك أنه كان مباركا بعلمه، لكنه ليس مباركا البركة الذاتية أنه يتبرك به، لكن علمه يتبرك به. ففرق بين علمه وبين ذاته، فعلمه يتبرك به وذاته لا يتبرك به، ومعنى يتبرك به أي ينتفع به. من كان في ذلك الزمن ينتفع بعلمه، هذا معنى التبرك الذي قد يوجد في بعض كتب السلف. إلى هنا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حياك الله. هذا الأجل. نعم قد ورد هذا في الغني أنه يؤخذ دخوله للجنة. هذا الأجل محاسب، يحاسب على ماله، ليس معناه أنه الأجل أنه دون الفقير. نعم، ولكن الذي يرانا الفقير نحن جدلنا، لكن ما فيه إنما غايتنا فيه أن ما دام الأجل المال الذي عنده الحاسب ذاك ما عنده ذاك المال. ها؟ لا شك. ها؟ أيوه. ليش قلت لك لأن ذاك ما عنده ما يحاسب عليه. ذاك الفقير ما عنده ما يحاسب عليه من الأموال. لا، دخل الجنة، لكن هذا من أجل المحاسب هذا تأخر. وليس بلا شك هذا كله أغنياء. لا، ما هو أفضل؟ كيف أفضل؟ الأجور التي تكون للغني ما تكون للفقير أبدا. الأجور التي تكون للغني ما تكون للفقير.
المفضل يقدم ولا ما يقدم؟
ها؟ ما هو في كل المواطن قد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الأوقات. نعم، قد يقدم الموضوع على الفاضل في بعض الأوقات. الله يعينك. في الواتس ما أحد أعلنوا أن يزورنا. يا بليغ.
Yeah, of course.